إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علما ينفعنا إنك أنت السميع القريب المجيب. سنبدأ أيها الإخوة بإذن الله تعالى في دراسة أو في قراءة وضبط وحفظ وشرح ألفاظ متن الرحبية إن شاء الله تعالى في علم الفرائض، وسنتحدث الآن سريعا عن منهجنا إن شاء الله في الدرس، لأنه كما ترون 6 أيام فقط والمادة العلمية فيها غزارة، فنريد إن شاء الله تعالى أن نتواصى ونتعاهد على ضبط هذا المتن وحفظه وفهمه إن شاء الله تعالى، مصحوبا بحل التمارين التي نحتاج إليها كما ورد في المتن. المتن أيها الإخوة كما ترون فيه قرابة 100 أو فيه 176 بيتا، لو وزعت على هذه الأيام 6 حفظا ودراسة وشرحا سنحتاج تقريبا كل يوم 30 بيتا ضبطا وحفظا إلى آخره، لكن اليوم الأول لن يكون فيه حفظ، فسنرحل حفظ هذا اليوم إلى اليوم التالي، ويكون الحفظ ابتداء والتسميع ابتداء من غد إن شاء الله تعالى بمعدل 35 بيتا كل يوم إن شاء الله، حفظا شرحا شرحا مختصرا وقراءة من هذه المذكرة التي بين أيديكم. المذكرة التي بين أيديكم أيها الأخوة كتبتها سريعا، فهي لا تصلح لي يعني النشر مثلا أو الطباعة، لا، إنما هي أشبه ما تكون بالإملاءات مختصرة، فيها ربما يكون أخطاء أو مثلا حذف أو اختصار، نستدرك هذا إن شاء الله أثناء القراءة. سنبدأ في كل يوم إن شاء الله تعالى بأولا قراءة الأبيات التي ستحفظ في اليوم التالي، ونصح هذه الأبيات، بعد ذلك نشرح شرحا سريعا لهذه الأبيات، شرح ألفاظها لنفهم الأبيات فهما مجملا، بارك الله فيك، ثم ننتقل إلى قراءة شرح الأبيات من المذكرة. أثناء الشرح سنحتاج إلى حل بعض التمارين والأسئلة والمناقشات إن شاء الله تعالى نطبق أولا بأول. سيكون الأصل حفظ النظم، الأصل أن نحفظ النظم، وجربوا أيها الإخوة، من لم يجرب أو من لا يرغب في حفظ الأنظام يجرب هذه المرة أن يحفظ هذا النظم، لأنه كما ترون ليس بالطويل، يعتبر مختصر، فحفظه سيجعلك تشعر بأنك ملم بأطراف هذا الفن، يعني في إحاطة لهذا الفن ولو كانت إحاطة مجملة، وتشعر بأن هذا العلم بين يديك متمكن منه، هذا من خلال تجربة طلبة العلم قديما وحديثا، من يحفظ متنا في علم ولو لم يكن ذلك الفهم المتقن لأبياته، لكن يشعر بأنه قد أحاط بأطرافه وأمسك به، أمسكت بهذا الفن من خلال حفظ متن، تحفظ المتن ثم بعد ذلك تبدأ المراجعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية باستمرار، أي متن تحفظه لا تترك، أبقه معك بالمراجعة الدورية، ستشعر بأنك دائما محيط بهذا الفن وتستفيد منه كثيرا، خاصة إذا تعودت، وهذا سيكون إن شاء الله ضمن المنهج عندنا، تعودت على الاستشهاد، أسألك الزوجة مثلا ما هو فرضها كذا دليله كذا، تحفظ الدليل من النظم، طبعا الآية مطلوب حفظها والآية والحديث مطلوب، لكن هذا المتن حتى نلم بمسائل العلم يكون المتن معك، ويكون هنالك تدريب على الاستشهاد، حتى فيما بينك وبين الأخوة عند أثناء المذاكرة تعود دائما على الاستشهاد، إذا لم تتعود على الاستشهاد لا فائدة من حفظ المتن أبدا، لأنك إذا أردت أن تستحضر البيت أو الدليل تحتاج وقتا طويلا لاستخراج الدليل من ذلك البيت في ذلك الباب، فلماذا؟ لأنني لم أتعود على الاستشهاد، هذا مهم جدا، فإن شاء الله نحاول من خلال الأسئلة هات الدليل هات الدليل استشهد شيئا فشيئا، إن شاء الله ستجد أن الأبيات صارت حاضرة في ذهنك إن شاء الله تعالى. نبدأ اليوم أو نبدأ الآن إن شاء الله بضبط الأبيات، بعد ذلك نشرحها شرحا مختصرا. طيب، كما ترون أيها الإخوة العدد أو الإخوة منتشرين أو منتشرون في المسجد، ونريد القراءة تكون من الجميع، ضبط الأبيات الكل يقرأ قدر المستطاع، يعني سنقرأ 25 بيتا مرتين الآن حتى نضبط الألفاظ، فلو وزعت على الجميع تقريبا كل واحد من الإخوة سيكون له بيت ربما، طبعا يسمع ويقرأ، فستنضبط الأبيات إن شاء الله تعالى حتى لا تحفظ خطأ. ما هو الحل الأفضل للإخوة وهم على هذه الهيئة؟ كيف يكون تكون قراءة الجميع وبعض الإخوة بعيد وصوته لا يكاد يسمع؟ هل نجعلها يعني أو نتقارب ونكون مثلا في صفين أو ثلاث صفوف مثلا متقاربة حتى نسمع من الجميع والجميع يسمع القارئ، وتنقل الجهاز أيضا سيكون صعبا في ضبط الأبيات؟ نتقارب نتقارب يعني بحيث لا نتجاوز هذين العمودين، يعني يكون بينهما بين هذين العمودين. ما رأيكم؟ إذا ضاق المكان هنا الإخوة ينتقلون للصف الثاني. أيوة، نكون بين هذين العمودين وتحديدا بين هذه الأربعة، يعني كان الفصل في هذه الأعمدة الأربعة. أيوة، تقارب عنكم الله. الإخوة المشاركون يدخلون في هذه المنطقة حتى يعني يكون الصوت واضح للجميع، والقارئ يرفع صوته. إذا جاءك الدور ارفع صوتك طيب حتى نسمع ونصح إذا كان في خطأ. طيب نبدأ، بسم الله. نبدأ هكذا من الأخ المتكئ على العمود هكذا، وإذا انتهى سنذهب إلى الصف الثاني. بسم الله. المتن أيها الإخوة للإمام أو الشيخ محمد بن الحسن الرحبي بسكون الحاء، أظنها أضبط، أحد علماء العراق، عاش في القرن السادس رحمه الله تعالى، وليس له يعني ترجمة طويلة في كتب التراجم، لكن باختصار عاش في هذه في منطقة العراق، في بلدة يعني هكذا تسمى رحبة مالك ابن فلان، سيأتي إن شاء الله في الترجمة. سكن في هذه المنطقة وعاش فيها، لم يكن يعني ذا شهرة عالية في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا ثم بفضل هذا المتن انتشر صيت الرجل وعرف رحمه الله تعالى بهذا المتن المختصر. هنالك متون أكثر يعني تناولا لمسائل هذا الفن، لكن هذا كتب له سبحان الله أن يعني ينتشر ويكون مقبولا بين طلبة العلم. الشاهد عاش في تلك الفترة ونظم هذا النظم المختصر في علم الفرائض. توفي قرابة 577 تقريبا، قيل 79 في هذه الفترة. نبدأ هنالك أخطاء يسيرة في المتن نظن أنها والله أعلم من النساخ وليس من الناظم رحمه الله تعالى، سنصححها، وإن كان قد مشى عليها ودرج عليها حتى اليوم الناشرون مشوا على هذا الخطأ، سيتضح لنا إن شاء الله تعالى. نبدأ. والمتن على أو من بحر الرجز، وسنتعرف إن شاء الله على بعض جوانب هذا البحر أثناء القراءة والحفظ إن شاء الله. نبدأ بسم الله تعالى. تفضل الشيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة، بيت بيت سنمشي هكذا، تفضل، لكن مع رفع الصوت حتى يسمع الجميع. بيت بيت، تفضل الشيخ، أو بيتا بيتا، تفضل. فالحمد، عندك فاء؟ طيب، لا تعتمدوا على المذكرة كثيرا، يكون معكم المتن. عندي أنا تقريبا الأخوة جزاهم الله خير أحضروا 16 نسخة، فمن استطاع أن يشتري المتن من إحدى دور النشر، طبعا هذه المتون التي طبعها الشيخ ويعنى بها الشيخ ابن قاسم إمام الحرم جزاه الله خير، في المستوى الرابع موجود متن الرحبية، وهو يعني من أفضل المتون ضبطا في هذه النسخة، أظن إن شاء الله منتشرة في المكتبات. عندي هنا 16 نسخة. طيب، البيت الثالث، تفضل الشيخ أعد. فالحمد لله تفضل على طول. الإخوة في الخلف يسمعون شيئا من الواضحة؟ طيب جيد. طيب ارفعوا الصوت يا شباب، تفضل. ارفع الصوت قدر المستطاع حتى يسمع الإخوة في الخلف. ونسأله نعم. الفرضي عندكم بالياء المخففة، ها؟ زيد الفرضي بالياء المخففة. طيب تفضل. علما جميل. وأن لا، وأن زيدا لا محالة خاتم الرسالة. جميل. طيب وناهيك نعم. طيب عندكم أيها الإخوة التابع فيها ياء صحيح؟ احذفوها، هي كسرة مشبعة فقط، لا تثبت الياء. التاء أولى باتباع التابع، أصلها التابع بدون ياء. طيب فأحذف الياء فقط واجعل العين مكسورة. لا سيما أعد، ولا لا سيما باتباع التابع، أنا أقصد الأصل أنها مكسورة، فإذا أشبعت تولدت الياء. الياء غير موجودة، أحذفها لكن تبقي العين مكسورة. الشافعي خفف الياء، ها؟ إيه بس ياء ساكنة فقط. طيب تفضل اللي بعده. مبرأ عن ولا مين عندك؟ عن 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 وصمة الغاز. نعم جميل. طيب تفضل يا شيخ. لا، أسباب ميراث الورى ثلاثة. ثلاثة نعم. كل يفيد ربه الوراثة. طيب أخونا ما قرأت شيخ. طيب طيب أعد البيت بارك الله فيك. أسبابه الوراثة. نعم. طيب تفضل بعد يا شيخ. طيب وهي، ها؟ بسكون الهاء. وهي طيب تفضل يا شيخ. ويمنع الشخص، ارفع الصوت. رق، تشارك معنا شيخ تفضل. أحسنت. طيب آخر واحد في الصف ارفع الصوت. طيب بارك الله فيك. سنعود إلى الأخوة هنا في أول الصف لأنهم مشاركون معنا بارك الله فيك. طيب بس نثبت الأبواب أو ترونه إن شاء الله في المتن. قوله أسباب ميراث الورى، هذا بداية باب، باب أسباب الميراث. يبدو أن التبويب ممن جاء من بعد الشيخ، ليس منه التبويب يظهر. إذن أسباب ميراث الورى بيتان فقط، اجعل لهما باب، سمه باب أسباب الميراث. طيب قوله ويمنع الشخص بيتان فقط أيضا، جعل لها باب موانع الإرث. الآن الباب الذي يليه باب الوارثين من الرجال، والإخوة في أول الصف تفضل. نعم. في كثير من النسخ والوارثون من الرجال، في كثير بل كل النسخ ما رأيت أحدا يعني يصحح أو يستدرك هذا الخطأ. طبعا ينكسر البيت والوارثون من الرجال، ينكسر، شيل آل التعريف والوارثون من رجال عشرة. طبعا أيضا هذا هذه الصياغة ليست فصيحة، والوارثون من رجال عشرة، لا شك أن الأفصح والأصح من الرجال، لكن ينكسر البيت، سنحذف أل ونقول لضرورة الشعر حذفناها ويبقى هكذا البيت والوارثون من رجال عشر كما هو مثبت في المذكرة. إذا جئت إن شاء الله تحفظ من المتن ستجد ال احذفها والوارثون من رجال عشرة. تفضل أسماؤهم. طيب الأخ اللي بجانبك تفضل. الابن هنا عد في همزة الوصل سنلاحظ يعني ضرورات كثيرة في هذا المتن فانتبه إليها. الآن ستبدأ هنا أيضا بهمزة القطع الابن لا تبدأ لابن خلها أحسن الابن وابن لابني مهما نزل. تفضل. لا لا تقطع الابن. لا وابن لابني مهما نزل. طيب خفف الباء والأب. طيب جميل سنعيد هذا البيت مع أحد الأخوة في الصف الثاني أخونا اللي تفضل أول واحد. طيب تفضل. والأخ اقطعها أيضا لا بس. القرآن قد أنزل الله به القرآن. نعم ولو قلت القرآن يمشي لا وكلاهما صحيح وكلاهما فصيح وكلاهما مقروء بهما. القرآن القرآن كلاهما صحيح. طيب وابن الأخ تفضلي بعده. جميل. والعم فاشكر لي ذي الإيجاز والتنبيه. طيب اللي بعده. والزوج والمعتق ذو الولاء. جميل انتهينا من الوارثين من الرجال. الآن سندخل في الوارثات من النساء. تفضل. هذا بابها اكتبوا هذا الباب باب الوارثات من النساء. تفضل قارئ. أيضا هنا من النساء غلط موجودة في أنت تقرأ مذكرة شيخ ولا من متن؟ أي بدون ألها بدون أل. والوارثات من نساء احذفها. والوارثات من نساء سبع. أسرعوا. تفضل الشيخ. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. أعد البيت. جميل. والوارثات من نساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. أين المفعول؟ أنثى. طيب غيرهن نجعلها صفة. طيب والشرع فاعلها متأخر. لم يعطي الشرع أنثى غيرهن أو نقول غيرهن ليست استثناء أو ليست عفوا صيته وإنما هي أخذت حكم ما بعد إلا منصوب. إذن سننصب غيره. طيب تفضل بعده. جميل. بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. طيب تفضل بعده. جميل انتهينا من هذا الباب ثلاث أبيات فقط. الآن باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. تفضل لي بعده. واعلم بأن نوعان هما. جميل اللي بعده. جميل ارفع الصوت. ثم نصف الربع. لا نصف الربع نصف وربع ثم نصف الربع. نعم سكن اللام. والثلث. لحظة نعم إلى بعد شوي إن شاء الله هذه بس تصحيح المتن الكل يقرأ. تفضل. والثلثان. جميل. باب النصف. باب النصف اجعل له بابا. اللي بعد تفضل. أعد البيت. أفرادي جي. طيب اللي بعده تفضل يا شيخ.
وبنت الابن عند فقد
البنت. وبنت الابن.
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي.
جميل الصف الثالث نبدأ بتفضل. إيه. عند انفرادهن بالوصل، ها، عند انفرادهن عن معصبي. جميل. طيب باب الربع، باب الربع. والربع فرضها، وقلنا أيضا هنا والنصف، ثم بعده قلنا والربع فرض الزوج إن كان معه أعد البيت من قد منعه. جميل. اللي بعده وهو سكن الهاء مع عدم سكن العين. جميل. وذكر، نعم، جميل. باب الثمن، ارفع الصوت، ارفع وافصح، خلي الصوت واضح والحروف واضحة. والثمن للزوجة والزوجات. طيب جميل. لاحظوا هنا الثمن، الربع جاءت ساكنة، صحيح، وهذا يعني صحيح أيضا، لكنه الفصيح ولغة التنزيل بالضم. الثمن، الربع، الثلث، كلها جاءت بالضم لكن تسكن تخفيفا، وأحيانا للحاجة هنا مثلا في للوزن حتى يستقيم سأسكن، وإلا الأفصح والأشهر ضمت العين الكريمة. طيب اللي بعده أو مع أولاد البني، البنين، ها، النون مفتوحة، البنين. طيب جميل. باب الثلثين، تفضل. لحظة يا شباب، تجاوزنا احنا النصاب، ها، سنقف، نعم سنقف على باب أو نهاية باب الربع. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إلى هنا فقط، سنعيد الأبيات الآن سريعا ثم نشرع إن شاء الله تعالى في الشرح. هذه الأبيات إن شاء الله نسمعها منكم غدا. اجتهدوا واضغط 6 أيام إذا استطعت أن تحفظ هذا المتن، فهذا إنجاز عظيم، إنجاز عظيم. والمتن فيه شوي تداخل وفيه تشابه، يحتاج جهد، لكن إذا انتهيت إن شاء الله ستجني الثمرة بإذن الله تعالى. فاجتهدوا في حفظها، وغدا نسمع منكم إن شاء الله. وفضيلة الدكتور خالد وعد بجوائز ووعد بأسانيد أيضا للأخوة الذين سيحفظون المتن. طيب نعود ونقرأ سريعا الأبيات التي قرأناها من حيث وقفنا. تفضل الشيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى، تعودوا على هذه العبارة دائما، قال الناظم رحمه الله تعالى، ذكرنا لهم لدينا 16 ويجتهد الأخوة كيف نوزعها قرعة، لأن من اليوم سنبدأ الحفظ. فكيف شيخ؟ طيب سؤال ومن يجيب؟ طيب طيب خلاص يلا بسم الله. تفضل. أول ما، طبعا قراءة البيت مرة مرتين حتى يحفظ صوابا، لا تحفظ خطأ، إذا حفظت خطأ سيبقى الخطأ معك دائما، ولا يعني يحسن بك أن تحفظ نظما ثم تلحن فيه نحوا أو حتى عروضا، كن يعني ضابطا للنظم. البيت التالي، تفضل، الذي يليه، تفضل. عن القلب العمى، نعم، خاتم وخاتم كلاهما صحيح، هنا يستقيم خاتم محمد، خاتم وخاتم وبهما قرئ أيضا، فهو خاتم الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. طيب.
محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه.
يلا اللي بعده، ونسأل من يليه من الإخوة. تفضل الشيخ أنت. نعم أيضا تفضل. ثم الصلاة. جميل. عن مذهب الإمام ننتقل للصف الثالث. طيب صف الثالث، تفضل. نعم بس ارفعوا الصوت شباب، ومع يعني إيضاح للقراءة، علما بأن اللي بعده. طيب بسم الله، اللي بعده، اللي بعده. الإخوة تفضل. جميل، هنا خاتمة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول محمد خاتم الذي ختم الرسالة. ما يصح تقول حباه خاتم، تريد فاعل، من الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تقول خاتم الرسالة، فهنا تكسر التاء من قوله. جميل، من قوله اللي بعده. فكان، يلا ننتقل للصف الذي يليه. هناك تفضل يا شيخ، قرأت؟ نعم، كلاكم، أي واحد منكم تفضل. فهاك القول، ربه الوراثة، كل يفيد ربه الوراثة. طيب، رب المال، ها، صاحب المال، كل يفيد ربه الوراثة. بعدين اللي بعده، اللي الأخ اللي عن يمينك تفضل. أعد البيت، أعد القارئ الذي قرأ البيت، أعد الذي قرأ البيت يعيد. نعم تفضل، أعد البيت. نعم، باب مانع الإرث، تفضل، ارفع الصوت بارك الله فيك. من علل ثلاثي. طيب، رق اللي بعده، يلا شباب، الأخ اللي جنبك، ايه 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 تفضل يا شيخ. نعم أنت، نعم، لحظة، ويمنع الشخص قرئ البيت، قرئ، تفضل اقرأ البيت، اقرأ رق. جميل، باب الوارثين من الرجال، تفضل لي بعده. جميل، طيب بعدين الإخوة، خلاص انتهى الصف تقريبا، إن شاء الله في الساعة الثانية لابد نكون إن شاء الله على يعني صفوف يعني متساوية ومعتدلة إن شاء الله، حتى يعني ينتظم الوضع إن شاء الله في القراءة، ويعني أيضا أثناء الشرح أحتاج يكون العدد أو الإخوة هكذا في صفوف مرتبة. طيب الإخوة الآن في الصف، من الإخوة لم يقرأ؟ الإخوة في الأخير، طيب تفضل. نعم، لا لا ما نسمع شيخ. نعم، جميل، جميل، المدلي، جميل، والعم، جميل، والزوج، والزوج، نعم، جيد. باب الوارثات من النساء، تفضل. جميل، الأخ في الأخير تفضل. بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وأم مشفقة. بنت وبنت ابن بالوصل، ها، وهمزة وصل. وزوجة وجدة ومعتقة. طيب، والأخت السابعة، انتهينا. طيب نعود إلى الصف الأول، تفضل الشيخ. نعم، اللي بعده، باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، تفضل. واعلم واعلم بأن الإرث نوعان هما. قسما. جميل. اللي بعده. جميل. نصف. نعم. نعم. والنصف اللي بعده. أفرادي. الزوج والأنثى من الأولاد. طيب تفضل. وبعدها الأخت. قرئ البيت. نعم تفضل. عندك وبنت لابني. نعم بالوصل. ها وبنت لابني. لا لا تقطع. صل وبنت لابني. ايه. نعم. جميل. باب الربع.
وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد بما
قدر.
طيب بارك الله فيكم. الآن سنمر على أبيات سريعا. من استشكل شيئا سنقف عنده سريعا أيضا. الشرح سريع ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله للمذكرة. طيب المقدمة كما ترون أيها الإخوة في قوله رحمه الله تعالى: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا وتحريناه من الإبان عن مذهب الإمام زيد الفرضي. يعني طبعا زيد رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وأفرضكم زيد. كانت اختياراته رضي الله عنه يعني هي الأقرب في كثير من مسائل علم الفرائض. يعني كان يعني الناظم رحمه الله تعالى يعني يحرص على أن يبين مذهبه في هذا النظم عن مذهب زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم أغراضنا أن نبين هذا العلم من خلال أيضا اختيارات زيد رضي الله عنه، علما بأن هذا العلم أو العلم عموما خير ما يسعى فيه الإنسان وأولى ما له يدعى إليه الناس. طيب وأن هذا العلم مخصوص بما هكذا شاع عند العلماء ليس فيه حديث صحيح كما سنقرأ في المذكرة، ليس فيه حديث صحيح يدل على أنه أول علم يفقد، هذا لا يثبت فيه صح حديث. فهو بنى على كل حال على هذا الحديث علما بأن أو قال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع وانتشر فيه عند العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وكما ترون فعلا طلابه قليل، فنحرص دائما على أن نتعلم هذا العلم ونعلم أبناءنا ونعلم الأجيال القادمة حتى يبقى محفوظا عند طلبة العلم. وهو من أهم العلوم ويعني أخصرها، كعلم التجويد محصور، تستطيع في شهر شهرين تنتهي من هذا العلم، محصور جدا، آياته محدودة في القرآن الكريم، أحاديثه محدودة. فإذا يعني ضبطت هذا العلم من خلال نظم كهذا وألممت بآيات الفرائض وأحاديث الفرائض وهي قليلة انتهيت من هذا العلم، فهو مختصر. ومع ذلك كثير الناس يعني لا يعنى به. من أسباب عدم عناية الناس بهذا العلم ربما الله أعلم في هذه الأيام أنه انتشر أيضا هذا العلم من خلال برامج الكمبيوتر، انتشر هذا العلم حتى في مواقع وزارات العدل وغيرها، هنالك يعني صفحة خاصة بتوزيع الإرث، يعني حتى ما تحتاج تراجع المحاكم والقضاء كما كان في السابق، أدخل البيانات من بقي بعد الميت فلان 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 أخ أب جد أيا كان، يعطيك النتيجة في ثوان. فهذا ربما ساعد أكثر أن ينصرف الناس عن تلقي أو طلب هذا العلم، لكن لا بد من حفظه وضبطه. هذا لا يعني لا نكتفي. طيب كيف الذين وضعوا هذا البرنامج؟ بنوا على علم العلماء وعلم طلبة العلم الذين راجعوه ودققوه، فلا بد أن يوجد علماء وطلبة علم يتقنون هذا الفن. طيب حتى أيضا عند الخلاف ربما يقع خلاف بين الورثة، ما يكفي أن نحتكم إلى هذه البرامج، لا بد من شيخ من أستاذ من قاض يقضي في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفرضكم زيد، فخصه بهذه المنقبة من قوله في فضله منبها صلى الله عليه وسلم حين قال أفرضكم زيد، وناهيك بهذه المنقبة أن يقال أفرضكم فلان أعلمكم فلان، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولى الإمام زيد، كان أولى أن يتبعه الناس والتابعون، لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذا يدل على أن الناظم كان شافعيا رحمه الله تعالى، فيقول من الأدلة على ما قلت أن الإمام الشافعي نحى هذا المنحى. فهكا خذ هذا القول فيه عن إيجاز مختصرا مبرئا عن وصمة الألغاز، أي بعيدا عن الألغاز والتعقيد، سهل وميسر إن شاء الله. طيب، الوارثات أو بدأ بعد ذلك بأسباب الميراث. إذا وجد السبب سيكون الإرث، وإلا لا إرث. ما هي الأسباب هذه التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ ثلاثة، كل من هذه الثلاثة يفيد صاحب المال أن يورث غيره، أو الوارث أن يرث مورثه. ما هي هذه الأسباب؟ سنتعرف عليها إن شاء الله أيضا بشكل أوسع في المذكرة. النكاح، حصل زواج بين رجل وامرأة فهذا سبب للميراث، فالرجل يرث امرأته والعكس. طيب، هذا سبب. السبب الآخر الولاء، أعتق رجل عبده، فلما أعتقه صار له الولاء، فإذا مات ذلك المعتق وليس له وارث أنا سأرثه. هذا سبب، وهذا لا يكاد يكون موجود اليوم. السبب الثالث النسب، قرابة بين الناس بسبب الولادة، قربت أو بعدت، سنتعرف عليها أيضا. ليس بعد هذه الأشياء الثلاثة أسباب للميراث. باب موانع الإرث، هنالك موانع، وجدت الأسباب لكن وجدت موانع، إذن لا إرث. وإن كانت الأسباب موجودة لكن هنالك أيضا موانع، وسنتعرف أيضا على أنه ما من عبادة أو معاملة إلا وتحتاج فيها إلى معرفة أسبابها، موانعها، شروطها. إذا توفرت فالعبادة أو العمل صحيح، سواء في باب المعاملات أو في العبادات. إذا ما هي الموانع؟ يمنع الشخص من الميراث واحدة من العلل الثلاث، إذا توفرت أو جاءت هذه أو جاء هذا السبب أو المانع انتهينا، لا إرث. رق، أن يكون الرجل مسترقا، هذا لا يرث، لأنه إذا أخذ المال سينتقل المال إلى سيده، وسيده قد يكون غريبا ليس له صلة بذلك المتوفى، سيأتي شرحها إن شاء الله. إذن من كان مسترقا لا يرث مالا، يعني رجل زيد حر وأخوه عمرو عبد، إذا مات عمرو زيد لا يرث، أو إذا مات المسترق فإن إذا مات المسترق فأخوه لا يرث. نعيد المسألة مرة أخرى، زيد وعمرو، زيد مسترق أخوه عمرو، لو مات زيد الأصل أنه يرث لأنه أخوه، الأصل يرث، لكن هذا زيد لما توفي أصلا المال ليس مالا له، إنما هو مال لسيده. طيب العكس، مثلا الحر توفي وأخوه مسترق، هل يرث أخاه؟ لا يرث. لماذا؟ لأنه إذا ورث ماله سيذهب إلى، إذا ذهب إلى المسترق سيأخذه السيد، والسيد ليس له صلة بزيد المتوفى، إذن لا يرث المسترق، لا يرث. طيب، هذا سبب. رق، وقتل، إذا تعمد القتل فإنه لا يرث. وكذلك اختلاف الدين بين المسلمين أو بين الكفار أنفسهم، فإن أصحاب الملل لا يتوارثون كما سيأتي في قراءة المذكرة إن شاء الله. باب الوارثين من الرجال، ترك أيها الإخوة ترك الشروط وترك الأركان، سنتعرف عليها أثناء القراءة. الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة، بصرف النظر كونه يرث فرضا أو تعصيبا، ويأتي بيانها فيما بعد. المهم هؤلاء الذكور هم الذين يرثون، غيرهم من الذكور لا يرث. من هم هؤلاء الغير؟ سنتعرف عليهم فيما بعد. المهم الآن أن نعرف معنى هذه الأبيات. من سيرث من الرجال وهم عشرة مشهورون؟ الابن وابن ابنه، طبعا عند فقد الابن ابن ابنه سيرث مهما نزل ولو كان سادسا في النزول، والأب كذلك، والجد له، أي أبو الأبي، كلمة له تفيد أنه أبو الأبي ليس أبو الأم وإنما هو أبو الأبي، وإن على فإنه سيرث إذا لم يكن دونه أحد، أبو أبيه سيرث، لو لم يكن دونه أحد سيرث وإن على. قوله له حتى نبقى في خط الأبوة بمحض الذكورة، حتى لا نذهب إلى أبو الأم، لا، نكون في خط أبو الأبي وإن على. فقوله له يعني الجد الذي هو أبو الأبي، وإن على مهما كان بعيدا عن المتوفى إذا لم يكن دونه من هو أولى منه، سنتعرف عليه إن شاء الله فيما بعد. طيب أيضا من الوارثين الآن كم ذكر؟ اثنين، الابن وابن الابن اثنين، والأب والجد هذه أربعة. طيب الخامس والأخ من أي الجهات كان؟ هؤلاء ثلاثة من أي الجهات؟ أبو أخ شقيق، أو أخ لأب، أو أخ لأم. طيب يعني أخ لأم أو لغير أم، هؤلاء ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن أخيه، أخوه وابن أخيه. طيب المدلي إليه بالأبي يعني ابن أخي، أخي الذي هو من أبي، أخي الذي هو من أبي أو شقيقي. إذا كان أخ لأم لا يرث، ابنه لا يرث، الذي سيرث أخي الشقيق وابن أخي الشقيق، أو أخي لأمي أو أخي لأبي وابنه وإن نزل. هؤلاء أيضا من الورثة، يعني ابن الأخ لأم هذا لا يرث، الأخ لأم سيرث، أولاده لا يرثون. هذا كم الآن؟ صار الثامن أو السابع؟ السابع. طيب سنرى الآن، انتهينا من الأخ وابن الأخ المدلي الذي يمت إلي بقرابة الأبوة، واضحة؟ أخ شقيق أو أخ لأب وابنه. طيب ثم قال بعد ذلك والعم وابن العم من أبيه، أيضا عمي الذي هو أخ أبي لغير أم، أخ لأبي شقيق أو أخ له لأب، هذا سيرث، وابنه أيضا سيرث وإن نزل. ثم قال والزوج، واضح، والمعتق ذو الولاء الذي أعتق له الولاء. فإذا أعتق رجلا ومات ذلك الرجل المولى وليس له ورثة سيرثه من أعتقه، هذا كم؟ العاشر. طيب هؤلاء عشرة، في أثناء الشرح سنتعرف على خمسة عشرة، زيادة خمسة، لكنهم يعني إن شاء الله يعني حتى لذلك قال فجملة الذكور، فهذا من حيث الجملة، من حيث التفصيل سنزيد عندما قلنا والعم، أي العم سواء كان لشقيق أو لأب مثلا، هكذا سيأتي إن شاء الله. الأخ كذلك، الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فهذه الزيادات أوصلتها إلى خمسة عشر رجلا، سنتعرف عليها فيما بعد. إلى الآن هذه الأبيات 23 فيها إشكال من حيث العموم؟ من حيث العموم سهلة، وأثناء الشرح إن شاء الله تتضح. الوارثات من النساء سبع، طبعا أيها الإخوة سنتعرف إن شاء الله أيضا أثناء الشرح على أنواع القرابة، أو هؤلاء الوارثون منهم من هو أصل، منهم من هو فرع، منهم من هو حاشية، نتعرف عليهم إن شاء الله تعالى. هؤلاء هم الذين في دائرة الإرث، القرابة كثيرون، أولو الأرحام كثيرون، الذين سيرثون هؤلاء الذين ذكرهم الناظم، يعني في من القرابة من سيخرج من دائرة الإرث وهو من القرابة. فهنا لما قال الوارثون بصرف النظر عن كونه يرث تعصيبا أو يرث بالفرض، المهم أنه من أصحابي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع سيرث، ونتعرف على الشروط والموانع فيما بعد إن شاء الله. الوارثات من النساء سبع، ما أعطى الشرع غيرهن؟ من هن؟ البنت وبنت الابن ثنتين، أم زوجة وجدة ومعتقة إذا أعتقت أيضا رجلا أو أعتقت امرأة فلها عليها الولاء ترثها، وكذلك السابعة والأخت من أي الجهات كانت؟ كم نوع الأخت هذه؟ يندرج تحت ثلاثة، شقيقة ولأب ولأم، نعم. طيب هذه عدتهن بانت، أي اكتمل العدد سبع. إذا فصلنا سنصل إلى عشرة أنواع من الوارثات نتعرف عليها إن شاء الله. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، لن تجد فروضا أخرى غير هذه التي ذكرها الناظم وهي الموجودة في كتاب الله تعالى فقط. ما هي هذه الفروض؟ نصف، ربع، ونصف الربع اللي هو الثمن، طيب، والثلث، والسدس، والثلثان، فقط هذه الفروض الموجودة في كتاب الله تعالى. من له فرض سيكون في هذه الدائرة، إذا لم يكن له فرض وهو من الوارثين سيرث بالتعصيب، التعصيب يعني سيأخذ الباقي، ويأتي تفصيله. ننتقل الآن إلى الفرض الأول، بدأ به حسب ما رتب في الأبيات لما قال نصف وربع إلى آخر البيت، بدأ بعد ذلك بالتفصيل وبدأ بالنصف فقال والنصف فرض خمسة حال كونهم أفراد، يعني لا يأخذه هذا النصف، لا يشترك فيه أكثر من اثنين، أو لا يشترك فيه، لا يأخذه إلا واحد فقط، لن يشترك اثنان أو ثلاثة في فرض النصف. من هؤلاء الأفراد؟ قال الزوج، وكذلك الأنثى من الأولاد، يعني بنتي فقط، لو اشتركت معها أختها سينتقلان إلى فرض آخر. نريد الآن النصف، من يأخذ النصف؟ إما أن يكون زوجا أو تكون البنت منفردة. لاحظ كلمة الانفراد ها مهمة، الانفراد. وكذلك قال والأنثى من الأولاد، يعني بنتي من أولادي، من أولادي من صلبي، الطبقة الأولى. إذا ما في أحد من الصلب سأنتقل إلى بنات الإبن. وبنت ابن متى؟ عند فقد البنت. إذا لم يكن له بنت وله بنت ابن ستأخذ النصف إذا كانت منفردة. ثم قال والأخت أيضا لها نصيب النصف في مذهب كل مفتي، معروفة ومشهورة بين العلماء. الأخت إذا انفردت سيكون لها النصف. طيب غير موجودة أو في أخت أخرى دونها في القوة، وهي الأخت من الأب دونها في القوة، إذا لم توجد الشقيقة سنتقل إلى ولي أخت من أب سيكون لها نصيب النصف. هذا معنى البيت عند انفرادهن عن معصبي إذا لم يدخل معها ذكر في طبقتها. إذا دخل معها ذكر أخوها سيفسد عليها النصف، ستأخذ مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين، ستأخذ الثلث. فإذا لم يكن معها قريب لها في طبقتها وقوتها ستنفرد بالنصف. إذا دخل معه الأخ سيعطيها الثلث وهو للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن الانفراد مهم. هؤلاء الخمسة الذين يأخذون النصف إذا انفردوا، الواحد منهم فرد سيأخذ النصف. باب الربع. الربع فرض الزوج إذا كان معه من ولد الزوجة فرع وارث سيمنعه. طيب الفرع الوارث المقصود أنه يرث، يعني مثلا توفي رجل عن زوجة وولد من أولادها، سواء كان أنثى أو كان ذكرا، سواء كان منه أو من غيره، ما دام لها أولاد سيفسدون عليه، بدل ما يأخذ النصف سينتقل إلى الربع. واضح؟ طيب عندها فرع غير وارث، مثل إيش؟ بنت البنت، توفي رجل أو توفيت امرأة عن زوج وبنت بنت، بنت البنت سأتعرف عليها فيما بعد أنها ليست وارثة من ذوي الأرحام. إذا كانت ليست وارثة لن تؤثر على الزوج. إذن إن كان معه من ولد الزوجة فرع وارث، الفرع الوارث من أولادها الطبقة الأولى أو من أولاد أبنائها الذين لهم حق الإرث، هؤلاء سيفسدون. إذا كانوا لا يرثون من الأم فإنهم لن يؤثروا على الزوج وسيأخذ نصفه كاملا. ثم قال وهو لكل زوجة. عرفنا الزوج متى يأخذ الربع أيها الإخوة؟ إذا كان لزوجته فرع وارث. طيب الزوجة متى تأخذ الربع؟ وهي من أصحاب الربع. الربع فقط فيه اثنان، صحيح؟ الزوج إذا كان لزوجته فرع وارث، الزوجة إذا لم يكن له، بالعكس إذا لم يكن له فرع وارث. وهو لكل زوجة أو أكثر، ترك زوجة أو ثنتين أو ثلاث سيشتركون في الربع. طيب قال متى؟ بشرط مع عدم الأولاد فيما قدر وعرف وعلم. طيب إذا لم يكن له، إذا لم يكن له أولاد سواء كان منها أو من غيرها، الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث والأربع سيشتركن في الربع. إذا ذكرنا أولاد البنين فاعتمد كأنك قلت البنين مباشرة، أولاد البنين لهم حكم البنين دائما، تقول ولد ابنه بمنزلة ابنه. طبعا إذا فقد الابن وله ولد ابن سواء كانت بنت أو ذكر، ذكر أو أنثى، من أولاد ابنه لهم نفس الحكم. هذا معنى قوله وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. متى ما قلنا لكم ولد الابن فكأنني قلت الابن تماما، وسنتعرف عليه إن شاء الله فيما بعد. طيب هذا إجمالا معنى هذه الأبيات. هل من سؤال فيها سريعا أو ننتقل إلى قراءة الشرح؟ تفضل آخر بيت. وذكر أولاد البنين يعتمد، يقول يعني إذا قلت لك ولد ابنه فكأنني قلت لك ابنه، نفس الحكم تماما. يعني توفي رجل مثلا عن زوجة وولد ابن، ستنظر ولد الابن هذا ذكر أو أنثى ونعطيه نفس حكم، يعني كأن الابن موجود. طيب إذا كان ابن ابن عن زوجة وابن ابن، فالابن ابن الابن كأنه الابن موجود تماما. طيب بنت ابن كأنها بنتها مباشرة، بنتها مباشرة كم تأخذ؟ ستأخذ نصف، نعطيها النصف، كأنها البنت موجودة وكأنه الابن موجود. دائما إذا سمعتم ولد الابن ستعطيه، هكذا أراد الناظم. وذكر أولاد البنين اعتمد إذا قلت لك ولد البنين كأنني قلت لك ابن مباشرة. وبالتطبيق والتمارين إن شاء الله نتعرف عليها. لا تستعجلوا ضيق الوقت وطول الأبيات على يعني هذه الدروس الستة سيجعلنا يعني نأخذ معلومات بشكل متلاحق وسريع، لكن إن شاء الله خلال هذه الأيام إن شاء الله نحاول يعني نلم إن شاء الله تعالى بأهم مسائل الفن. فلا يعني نحتاج أيضا أن يقرأ الطالب، اقرأ في هذه المذكرة وفي غيرها، اقرأ الأبيات، اقرأ شرحها، حتى إذا جلسنا في المجلس ستجد إن شاء الله الأبيات يعني تكون أكثر وضوحا. ننتقل الآن إلى المذكرة، وقبلها إذا كان أحد الأخوة يريد أيضا أن يسأل أو يستفسر نبدأ. بسم الله. طيب، طريقة الحفظ أيها الأخوة يعني كل له طريقته، لكن كلما يعني قللت الورد المحفوظ كان أكثر إتقانا. احفظ ثلاثة فقط، كررها نظرا كثيرا، ثم احفظها بعد الحفظ، كررها بعد الحفظ كثيرا، انتهت بالثلاثة اربطها بثلاثة أخرى، وهكذا إن شاء الله سيكون الحفظ بهذه الطريقة. أو بيتين كما تعودت أنت، المهم لا تكثر القدر الذي سيحفظ في دفعة واحدة، قلل وجزئ ثم اربط كل مجموعة بالتي تليها، يكون الحفظ بإذن الله تعالى متقنا. ومهما يعني يكون من شيء ليس كمثل التكرار، التكرار هو الذي يثبت المحفوظ. حتى إذا حفظت اليوم واتقنت لا تترك، اجعلها في كل أسبوع مثلا ترجع على المتن ولو مرة. عندك حفظ متن أطول مثلا لا تتركه في الشهر مرة أو مرتين باستمرار. كما تقرأ القرآن الكريم اجعل لك كل يوم نصف ساعة تقريبا لمحفوظاتك من المتون الأخرى. نبدأ بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. أخونا محمد بسم الله تفضل، سنوزع القراءة بين الإخوة. دولة تتفضل هنا شيخ على الطاولة. إذا انتهت الساعة أيها الإخوة أشعرونا، الساعة كم بدأنا تقريبا؟ خمسة، خمس وخمس، تذكرون؟ طيب بسم الله تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشارح رحمه الله: أول شيء نبدأ به نظمنا حال كوننا طالبين الفتح والعون والمدد من الله تعالى هو بدءنا بذكره سبحانه بحمده والثناء عليه. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، فنثني على الله بألسنتنا بذكر جمائله وأفضاله علينا ونعمه علينا ثناء تنشرح به قلوبنا وتجلو به أبصارنا. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، ثم نسأل الله تعالى الثناء على نبينا في الملأ الأعلى محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، وكذا على آل بيته من أولاده وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ممن اهتدى بهده واستنى بسنته وعلى صحابته أجمعين. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، ثم إننا نسأل الله تعالى أن يعيننا على ما تحريناه وقصدناه من شرح وتوضيح لهذا المتن، ثم إننا نسأل الله تعالى أن يعيننا على ما تحريناه وقصدناه من شرح وتوضيح لهذا المتن وما حواه من علم الفرائض بما في ذلك ما نقل عن مذهب الإمام زيد الفرضي،
أو ما نقل أحسن، بما في ذلك ما نقل عن مذهبي كده. طيب،
وما حواه من علم الفرائض بما في ذلك ما نقل عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، حيث إننا تحرينا تسهيل وتقريب وتبسيط علم إمام الفرضيين زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، أعني علم الفرائض، وهذا هو غرضنا الأهم.
طيب يا أخوة، ستجدون أثناء القراءة مثل اسم الصحابي أحيانا أو اسم العالم أو كذا، مثلا ليس بعده رضي الله عنه أو رحمه الله، أثبتوها مع السرعة كتبت يعني وسقطت. أحيانا تجد صاد صلى الله عليه وسلم والرمز ليس بحسن، الأفضل أن تكتب كاملة، لكن مع السرعة وضيق الوقت نرمز أحيانا بالصاد أو براء ضاد يعني رضي الله عنه. فالأفضل أن تكتب. نعم، حال كوننا
علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أي حال كوننا على علم واعتقاد جازم بأن العلم بشرع الله تعالى خير ما يسعى، خير ما يسعى الناس في طلبه، وأولى ما يدعى إليه ويستجاب له إذا دعي إليه العباد، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وحال كوننا على معرفة كذلك بأن هذا العلم وهو علم الفرائض قد اختص بأنه أول علم يفقد في الأرض كما شاع هذا الشيء فيه عند العلماء، وذلك لما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، وهو ضعيف جدا.
حديث ضعيف، نعم جدا. طبعا في اعتمادي في التضعيف والتصحيح على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. طيب، وعزوت كما تلاحظون في عزو لموضع الحديث، وهو ضعيف جدا. ومما صح،
ومما صح في فضل علم الفرائض قوله صلى الله عليه وسلم في معرض المدح لزيد: وأفرضهم زيد بن ثابت، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب.
ارفعها. وأقرأهم،
صلى الله عليه وسلم، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي مسلم وغيره أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي، أي مكة؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ونقل مالك رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبما يفضل أهل البادية.
جميل.
وأن زيدا خص لا محالة.
هل من سؤال يا إخوة؟ ماشي إن شاء الله الأمور واضحة. طيب، تفضل.
وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. وقد شرعنا في نظم مبادئ هذا العلم ونحن على علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زيد بن ثابت هو أفرض الأمة حين قال صلى الله عليه وسلم: وأفرضهم زيد بن ثابت، وكفى بها شهادة. فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافعي. لأجل ذلك كان رضي الله عنه أولى من يتبع من بين علماء الأمة ويعنى بأقواله وفتاويه واختياراته في هذا العلم. جميل. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. ولنشرع الآن بأبواب هذا العلم، فخذها مني موجزة بعيدة خالية عن الإلغاز والتعقيد.
حسبك، بارك الله فيك. سيقرأ غيرك، بارك الله فيك. من يقرأ من الإخوة؟ من يحب أن يقرأ؟ صوته واضح وقراءته إن شاء الله تكون يعني. من يحب؟ كما تحبون. من يرغب يرفع يده. يلا، بسم الله، تفضل. أقربكم زيد، تفضل. عرفنا الشيخ بالاسم. الاسم، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد الدوسري.
محمد
حمد الدوسري.
حمد الدوسري.
حمد الدوسري.
هلا والله. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب أسباب الميراث. قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. قال الشارح: يستفيد الناس أموالا موتاهم إذا توفر واحد من ثلاثة أسباب، فكل سبب ولو منفردا يمكن أن يفيد صاحبه الوراثة. لدينا في هذا البيت تعريفان ومسألة. أما التعريفان فالأسباب والميراث، وأما المسألة فهي انحصار الأسباب في ثلاثة فقط، فنقول الأسباب جمع سبب.
سنعرف أيها الإخوة، سنعرف السبب ونعرف الميراث. بسم الله. سنعرف السبب ما هو،
وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره. جميل. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وقولنا لذاته أي بقطع النظر عن توفر الشروط وانتفاء الموانع، والعلاقة بين المعنيين والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي
اللغوي والاصطلاحي
مناسبة.
أيوة.
فالنسب مثلا سبب توصلنا به إلى مال الميت.
جميل.
وأما الميراث،
إذن السبب هو الذي سيوصلني إلى الميت إلى أن أرث منه، وهذه الأسباب كما قلنا قبل قليل ثلاثة. متى وجد هذا السبب؟ استطعت من خلاله أن أصل إلى مال ذلك الميت فأرث. إذا انقطع السبب لا إرث. طيب، طيب نعرف الميراث الآن، ما هو الميراث؟
وأما الميراث لغة فهو كل ما تركه الواحد أو الجماعة لغيرهم من مال ومنفعة وعلم، يرثني ويرث من آل يعقوب.
ممتاز. يرث علما، هذا في اللغة، ها؟ يرث علما، يرث مالا، يرث منفعة، يعني أمورا معنوية أو حسية، إما مال وإما أمور معنوية. المعنوية كالعلم مثلا، فورث العلم من أبيه مثلا. طيب تفضل. وكذلك الحسب، يرث حسبا، آباؤه كانوا كذا وكذا فورث الأحساب عن آبائه، هذا إرث من حيث اللغة، إرث. تفضل.
وحسب ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا.
نعم، نرث الأحساب من آبائنا ثم نعطيها أبناءنا بعد ذلك.
تفضل. إما بنسب أو بسبب.
نعم.
ومثله
الورث والإرث
التراث وميراث. أصله
خلاص، لحظة، عند قولنا والإرث التراث، هذه كلها معنى واحد، الورث الورث الإرث التراث، هذه بمعنى متقارب أو واحد. ثم قال وميراث أصله ميوراث، خلاص دعوا هذه لأن فيها زيادة يعني أو استطراد في المعنى اللغوي. انتقل إلى قوله اصطلاحا، ما هو الإرث اصطلاحا؟ السطر الأخير.
واصطلاحا هو ما تركه الميت بموته لورثته من مال أو منفعة.
جميل.
بقيت مسألة انحصار أسباب الإرث في ثلاثة، فنقول
المنفعة مثل إيش أيها الإخوة؟ يعني ترك لهم مالا أو منفعة، مثل إيش المنفعة؟ نعم، لا بس البيت المستأجر أيضا مال، لأن سيدفع المستأجر وفي النهاية يرجع إليهم مال. العلم مثلا، حقوق المؤلف رحمه الله تعالى، ترك الوالد كتبا مثلا وعلما، فهذه منفعة عظيمة تركها لأولاده، فلهم فيها الحق ولهم فيها حق التصرف إلى آخره. هذا ممكن تكون صورة من صور المنافع التي يتركها الرجل لأهله. ثم قال بقيت مسألة
انحصار أسباب الإرث في ثلاثة، فنقول بالاستقراء والتتبع لم يجد العلماء غير هذه الأسباب الثلاثة، وهي التي قضى الله تعالى بعلمه وحكمته وعدله أن تكون سبب التوارث بين الناس، وهي أسباب خاصة. وثمة سبب رابع لكنه سبب عام، ألا وهو بيت المال، وذلك إذا لم يكن للميت وريث ذو فرض أو تعصيب أو رحم.
ليس له أحد البتة، حتى من ذوي الأرحام ليس له أحد، ماله سيذهب إلى بيت مال المسلمين، فيعتبر جهة رابعة من الذين يرثون. احنا قلنا أسباب الإرث ما هي؟ ولاء، نكاح، نسب. طيب هذه الأشياء انعدمت، سيذهب المال إلى بيت مال المسلمين، البيت المنتظم، والبيت بيت مال المسلمين المنتظم الذي يعني يكون عليه من يحفظ مال الناس وتنتظم فيه المصروفات والإيرادات، هذا بيت مال يسمى منتظما. أما إذا كان بيت المال عليه لصوص هذا لا يسمى بيت مال المسلمين. طيب استمر.
وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. السبب الأول من الأسباب الثلاثة النكاح، ويثبت الإرث بمجرد العقد، أي ولو لم يكن وطأ.
أما كون السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، تفضل. ويثبت الإرث، تفضل.
ويثبت الإرث بمجرد العقد
ولو لم يكن
ولو لم يكن وطأ
ولو لم يطأ زوجته، مجرد العقد خلاص ثبت له الإرث، والعكس المرأة كذلك. تفضل.
أما كون النكاح سببا فلقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم.
إذن هذا يثبت أن الزوج والزوجة يتوارثان بنص القرآن الكريم. وأما
بمجرد العقد فلعموم اللفظ، فالزوج كل من عقد على امرأة بعقد صحيح ولو لم يطأ، وتسمى هي زوجته بدليل قول الله تعالى:
تسمى زوجته. إيوة. طيب بدليل قوله:
حتى تنكح زوجا غيره، فسمي زوجا قبل النكاح أي قبل الوط، والمعنى: فلا تحل لزوجها الأول حتى يطأها زوج غيره، ولا يكفي مجرد العقد.
ممتاز. إذن هذا دليل أن الزوج يطلق على من وطئ أو لم يطأ، هذا دليله في قوله سبحانه: حتى تنكح أي حتى يطأها زوج، فسمي زوج وهو لم يطأها بعد. فإذن الزوج مجرد العقد سيرث، والمرأة كذلك سترث من زوجها ولو لم يكن ثمة وطء بينهما. طيب. ومن السنة
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
إذن أيها الإخوة، هذا دليل على أيضا الزوجة ولو لم توطأ بمجرد العقد سترث. انتهينا من السبب الأول وهو الزواج أو العقد، عقد النكاح. السبب الثاني ما هو؟ تفضل.
السبب الثاني الولاء، أي ولاء العاتقة، فالمعتق
ولاء العتاقة
فالمعتق يرث.
يعني الولاء عندنا ثلاثة أيها الإخوة، صحيح؟ أو المشهور منها: ولاء الإسلام، ولاء الرق، ولاء الحلف. تتحالف قبيلتان، فالقبيلة الضعيفة تدخل في حلف الأخرى، فيكون القوية كلها ولاء على الصغرى، ولذلك ينسب إليها وهو من قبيلة أخرى، لكن ينسب إلى تلك القبيلة لأنه دخل في حمايتها، فيسمى ولاء حلف. ولاء الإسلام أسلم على يده وانتسب، كالجعفي الإمام البخاري، أبوه أو جده أسلم على رجل من قبيلة جعفة، فقيل فلان بن فلان الجعفي ولاء. أي نوع من الولاء؟ ولاء رق؟ لا، ولاء إسلام، لأنه أسلم على يديه. هذا نوع. النوع الذي نحتاجه هنا الآن ولاء العتاقة، أعتقه، كان مولا أو كان عبدا عنده فأعتقه، فهذا الذي نتحدث عنه. ولاء الإسلام، ولاء الحلف لا يدخل معنا، لا نتحدث عنه. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما الدليل على أن الولاء يعني سبب للإرث؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. طيب، تفضل.
وهل يرث المولى من أسفل
الولاء؟ أيها الإخوة، المولى يوم لا يغني مولى عن مولى. الكلمة هذه ضد، تستخدم للسيد والمعتق والمعتق، كلاهما يقال له مولى. أنا مولى فلان وهو مولاي، لكن ما السياق تعرف من هو الذي أعتق الآخر، أو من هو السيد ومن هو العبد؟ طيب، الحديث هنا أيها الإخوة المشهور عند العلماء: العتق المقصود به من أعتق وليس المعتق. المعتق لا يرث سيده، يعني مات السيد وليس له وارث إلا ذلك الرجل الذي اعتقه في يوم من الأيام، يأتي ويقول: أعطوني مال سيدي، ليس له وارث سواي، وقد اعتقني من قبل، وبيني وبينه لحمة، وبيني وبينه ولاء وعتاقة، أعطوني المال. نقول: لا، المقصود من أعتق هو الذي يرث. فإذا مات سيدك وليس له وارث، كما تقدم قبل قليل، لا من العصبة ولا من أصحاب الفروض ولا من ذوي الأرحام، ماله سيذهب إلى بيت مال المسلمين، البيت المنتظم. طيب، سنرى الآن هنالك خلاف يسير في هذه المسألة. تفضل.
وهل يرث المولى من أسفل؟ قال ابن قدامة في
من المغني. أسفل كما قلنا سترونها في كتب الفقه: مولى من أعلى، مولى من أسفل، يعني معتق ومعتق. من أسفل يقال له معتق، ومن أعلى هو الذي أعتق. تفضل.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة
ولا يرث المولى من أسفل معتقه
ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم،
هذا المشهور. نعم.
وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه،
ورثاه حتى من أسفل سيرث إذا لم يكن للسيد وارث سواه. تفضل.
لما روي عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له، فهو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه، ضعفه الألباني في الإرواء.
طيب، الحديث لا يثبت، لكن على كل حال هذا قول قال به بعض أهل العلم كشريح وطاووس رحمهم الله تعالى، والمشهور أن الولاء يكون من أعلى، هو الذي يرث فقط. تفضل اختم.
السبب الثالث النسب، وهو الرحم، وهو الاتصال بين اثنين،
وهو الاتصال بين اثنين
بولادة قريبة أو بعيدة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
إذن أيها الإخوة، أولو الأرحام كما قلنا قبل قليل دائرة، قسمها إلى ثلاث أقسام: من أولو الأرحام من سيرث بالفرض، ومنهم من سيرث بالتعصيب، ومنهم ليس من هؤلاء ويبقى في دائرة أولي الأرحام، يعني قريب لي لكن لا يرث، فلن يرث إلا إذا انعدم هؤلاء الوارثون من الرجال والنساء. سننظر في ذوي الأرحام هل يرثون، هذه مسألة نتعرف عليها من بعد. هل ذوي الأرحام يعني خالي أو ابن خالتي مثلا قريب لي جدا، خالي أخو أمي، هل يرث؟ الأصل أنه لا يرث، لكن من أهل العلم من ورث ذوي الأرحام فسنتعرف عليها إن شاء الله فيما بعد، وإن لم يتطرق إليها الناظم إن اتسع الوقت نتعرف على مسألة ذوي الأرحام. الشاهد أيها الإخوة، أولو الأرحام دائرة كبيرة، سببها النسب، بيني وبين أي رجل نسب بسبب ولادة، سواء كانت القرابة نلتقي مع بعض في أب أو جد خامس أو رابع أو ثالث، وهكذا كلنا في دائرة أولي الأرحام. فيها تفصيل من يرث ومن لا يرث، هذه مسألة أخرى. إذا من أسباب الإرث رق أو عفوا ولاء ونكاح ونسب، النسب سببه الولادة، بيني وبينك قرابة بسبب الولادة، نلتقي في من جهة الأم، من جهة الأب، من جهة الجد الثاني، الثالث، الرابع، الجدة، المهم بسبب الولادة صار بيني وبينك نسب. هل هذا النسب وهذه القرابة سبب في الإرث؟ أحيانا، وأحيانا سيكون يعني لن تكون سببا في الإرث كما نتعرف عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذه أسباب الميراث. بعد ذلك موانع الإرث نتعرف عليها بعد فترة الاستراحة إن شاء الله تعالى. هل من سؤال فيما مضى؟ تفضل. الثالث هم ذوي الأرحام الذين ليس لهم، لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، على قول أو على قول من لا يورث ذوي الأرحام، ومن أهل العلم من ورثهم، وهذا المشهور والله أعلم عند علمائنا في هذه البلاد أنهم يورثونهم إذا لم يكن له وارث من جهة من أصحاب الفروض أو المعصبين. طيب، سؤال آخر. طيب، انتهت الساعة الأولى أبو حمد. طيب، نستريح بارك الله فيكم ثم نعود بعد ذلك.